بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. مؤلف الكتاب حمد الجاسر. ناشر الكتاب دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمير الرياض حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. تقدم دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر هذا البحث عن تاريخ مدينة الرياض. حمد الجاسر في 15 من رجب عام 1386 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت تحدثت في مناسبات عن تاريخ مدينة الرياض، ونشرت صحف البلاد والأهرام وقافلة الزيت والأديب واليمامة مقالات لي في الموضوع، فأظهر لي كثير من القراء رغبتهم في نشر خلاصة ما كتبت في الموضوع في كتاب، وها أنا أستجيب لتلك الرغبة راجيا أن يمهد ما كتبته السبيل للباحثين، وأن يلقي ضوءا على جوانب من تاريخ هذه المدينة الكريمة. في رجب سنة 1386 الهجرية. حمد الجاسر. مقدمة. قامت مدينة الرياض على أنقاض مدينة حجر، ولهذا فإن تاريخ المدينتين واحد، وعرفت مدينة حجر بأنها أقدم قاعدة لإقليم اليمامة. يوجد هامش حول إقليم اليمامة يقول: وفي صدر الإسلام كان اسم اليمامة يشمل من الناحية الإدارية ما حدده صاحب كتاب بلاد العرب للأصبهاني بقوله: جابيها يجبي بجوف المربد مربد البصرة، وجابيها يجبي بركبة وبينها وبين قرن ومكة ليلة، وجابيها يجبي برمال اليمن قريبا من صنعاء، وجابيها يجبي البحرين، ومنبر الإحساء يدعى عليه لصاحب اليمامة، وواليها من قبل عامر اليمامة، وهو من هذا الوجه يجبي بجبلي طي قريبا من جار البحر عند وادي القرى، وذلك أن جميع قيس جبايتها إلى اليمامة ما خلا بني كلاب، فإن جبايتهم إلى المدينة. قال: جابيها يرد لينة، وهي ماء لبني غادرة من أسد، أي أن عمل اليمامة إداريا في ذلك العهد يشمل من البحر الشرقي إلى العراق إلى لينة إلى وادي القرى العلا والحجر إلى الجار ميناء المدينة إلى قرب قرن مكان الإحرام لحجاج نجد إلى قرب صنعاء فرماد الربع الخالي. انتهى الهامش. وهو الإقليم الذي يشمل في العهد الحاضر ما يدعى العارض وسدير والمحمل والشعيب والوشم والخرج والفرع الحوطة والحريق والأفلاج. والبحث في تاريخ مدينة حجر يستلزم البحث في تاريخ سكان هذا الإقليم ممن اتخذوا هذه المدينة قاعدة لحكمهم. ومن المؤسف أن المصادر التاريخية المدونة المعروفة لا تتضمن معلومات مقنعة من حيث التفصيل والصحة عن تاريخ سكان البلاد في عهودها القديمة، وكل ما يجده الباحث فيها نتف أخبار مقتضبة متضاربة، ولم يعثر على شيء من الآثار القديمة يمكن من إبراز بعض الجوانب التاريخية أو يرسم للمعنيين بالدراسات التاريخية طريقا واضحا، إذ لم يجري حتى هذا العهد تنقيب عن الآثار، وليس من المعتقد العثور على شيء منها بارز للعيان، إذ الجهل لم يبق على شيء من ذلك. الآثار الباقية. ولقد خلف الماضون آثارا لو بقيت لألقت ضوءا على بعض ما خفي من الجوانب التاريخية المتعلقة بهذه البلاد، مما نجد المتقدمين من المؤرخين حينما يتحدثون عنه يجنحون إلى الخيال ويميلون إلى المبالغة. فقد كان في بلدة سدوس، وتعرف قديما باسم القرية بصيغة التصغير، قصر مبني بالصخر المنحوت ينسبه المتقدمون إلى سليمان بن داود عليه السلام كعادتهم في نسبة كل شيء عجيب حسن الصنعة إليه لتسخير الجن له كما قال المعري. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. وقد بقي من ذلك القصر إلى أول القرن الحالي بناء شاخص كالمنارة فيه كتابات منحوتة في الصخر، فلما رأى أهل القرية السياح يقصدون المكان لمشاهدة ذلك الأثر هدموه نفورا من الأجانب. ويروي المؤرخون أن آثار قبيلة طسم في البناء بقي شيء منها إلى أول القرن الرابع الهجري. إن الباحث في تاريخ هذه المدينة، والأمر كما ذكرنا لا مناص له من الرجوع إلى ما في المؤلفات المعروفة عن تاريخها القديم، مهما شاب ذلك من ضروب المبالغة وخالطه من الإغراب في الخيال. وهذه المعلومات الموجزة لا تفي الموضوع حقه من البحث والاستقصاء، ولكنها خلاصة ما يستطيع المتعمق بدراسة تاريخ هذه المدينة أن يظفر به في ثنايا المؤلفات التاريخية المعروفة. مدينة حجر، معنى اسم حجر. يعلل المتقدمون من المؤرخين تسمية حجر بأن عبيد بن ثعلبة الحنفي لما أتى اليمامة ووجد قصورها وحدائقها خالية من سكانها من قبيلة طسم بعد فنائها وتشتت الباقين منها واختلاطهم في القبائل العربية الأخرى، احتجز منها 30 قصرا و30 حديقة فسميت حجيرته حجرا. ولكن تلك المدينة كانت موجودة قبل نزول بني حنيفة فيها في عهد طسم، حيث كانت تسمى خضراء حجر. وكلمة هجر والهاء والحاء حرفان حلقيان يكثر بينهما الإبدال، يقصد بها في لغة العرب العاربة قرية. قال الهمداني في صفة جزيرة العرب: والهجر القرية بلغة حمير والعرب العاربة، فمنها هجر البحرين وهجر مجران وهجر جازان. موقع مدينة حجر. ويفهم من كلام المتقدمين أن مدينة حجر تشمل قصورا متفرقة محلات تتخللها حدائق النخيل، وأنها كانت تمتد على ضفاف وادي الوتر من الشمال إلى الجنوب باتجاه الوادي، وتنتشر فيما بينه وبين وادي العرض. ويروي المتقدمون أن عبيد بن ثعلبة الحنفي لما نزلها نزل منها في الشط قرية كانت في قبلة حجر بين الوتر والعرض، قد اكتنفها حجر وفيها حصن ماتق الذي تحصن فيه عبيد الحنفي لما نزل حجرا. والوتر هو الوادي المعروف الآن باسم البطحاء الذي يخترق مدينة الرياض، كما كان يخترق مدينة حجر في الماضي من الشمال إلى الجنوب. والأرض هو الوادي المعروف باسم وادي حنيفة وباسم الباطن أيضا، ومدينة حجر كانت تقع بين هذين الواديين، إلا أنها تنتشر على جوانب البطحاء شرقا وغربا، وتمتد بامتداد الوادي في الربوات التي تنخفض عن التلال الصخرية وترتفع عن مجرى السيول فيما بين الجبل المعروف قديما باسم الخربة وحديثا باسم أبو مخروق، حتى تقرب من بلة منفوحة حيث يتسع أسفل الوادي قبل التقائه بوادي العرب. من تاريخ حجر القديم، عرف اسم حجر أول ما عرف مقرونا باسم تصم على ما وصل إلينا من مصادر تاريخية. قال الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب: الخضراء خضراء حجر التي التقطها عبيد بن ثعلبة بن الدؤل ولم يشرك فيها أحدا، وهي حضور تصم وجديس يعني قاعدة ملكهم، وفيها آثارهم وحصونهم وبتلهم الواحد بتيل، وهو مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء من طين. قال أبو مالك من مشايخ الهمداني: لحقت منها بناء طوله 100 ذراع في السماء. قال: وقيل كان منها ما طوله 500 ذراع. من أحدها نظرت زرقاء اليمامة إلى من نزل من عوجان من رأس اللام مسيرة 2 يوم وليلتين، وكان جديس تسكن الخضرمة، وكان التصم تسكن الخضراء. انتهى كلام الهمداني. ويفهم من كلام المتقدمين أن قبيلة تصم كانت أمة عمرانية متحضرة استوطنت الواديين الوتر والعرب وما بقربهما من الأمكنة، ففجرت فيها العيون وشيدت كثيرا من الحصون لحماية الزروع والحدائق. غزارة الماء قديما في الواديين، ولقد كانت مياه الواديين في الماضي غزيرة، وكانت بلاد اليمامة كلها من أخصب البلاد وأكثرها مياها وزروعا ونخيلا، وكانت مدينة حجر تسقى قديما من العيون. ويشاهد المرء عندما يسير على شفير وادي البطحاء الغربي متجها من الرياض إلى منفوحة، يشاهد سلسلة من القضائم الخرز تمتد حتى تصل إلى الروضة الواقعة شمال منفوحة في مفيض الوادي، والتي تدعى الآن الخضرمة، وقد عددت من تلك القضائم في إحدى المرات أكثر من 30 خرزة، وهي تمثل مجرى عين قديمة. العيون القديمة، قال ابن الفقيه في مختصر كتاب البلدان: وعيون اليمامة كثيرة، منها عين يقال لها الخضراء، وعين يقال لها الهيت. وهنا يوجد هامش تقول: يقع شرق الرياض سلسلة من الجبال تمتد من الشمال إلى الجنوب تسمى العرمة، ويفصل بينها وبين المنبسط الفسيح الذي تقع فيه مدينة الرياض سهل منخفض يشقه وادي السلة، الوادي الذي ورد في الشعر القديم كشعر الأعشى وغيره. وفي الطرف الجنوبي من تلك السلسلة الجبلية يوجد منهل هيت، وهو عبارة عن فوهة في الجبل يصعد إليها 4 أمتار، ثم ينزل في تلك الفوهة إلى مستنقع عظيم من الماء مظلم لا تشاهد أطرافه، ويلاحظ فيه أن الماء هناك غير راكد ولا يدرى إلى أين يتجه. وقد يكون في القديم عين جارية إلى الأرض الواقعة جنوبة تحت الجبل، وفيها رياض صالحة للزراعة. وهيت المذكور من أشهر مناهل تلك الناحية، ومما ينسب للإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله من الشعر العامي قوله: وردهن هيت وأخطاه الدليلة، والموارد غير هيت مقضبات، وأهل الطرف منسوع الجديلة، مضواه الليل دون مغرزات، روحنا قبل العشاء يم الثميلة، دمر تضفي عليهن العبات. يصف رحمه الله ركبا اتجهوا إلى الرياض، فعلموا أن الموارد غير هيت قد حماها الأعداء، فاتجه الركب ليرد هيت فأخطاه الدليل، وذلك أنه في شعب من شعاب الجبل غير واضح لكثرة شعاب الجبل. ويصف إبل ذلك الركب بأنها اتجهت إلى الثميلة وهي المورد القليل الماء، لما لم يقدروا على ورود الماء العد، وأن تلك الإبل من الظمأ ضامرة منضم بعضها إلى بعض، بحيث لو وضعت فوقها عباءة لاضفت عليها وغطتها. ثم يقول: هنيئا للمحبوب الناعم الترف ذي الغديرة المسترسلة منسوع الجديلة، ما جنه الليل وهو خارج المدينة دون مغرزات، بل بات آمنا مستقرا، ومغرزات سلسلة من القور تقع شمال الرياض. انتهى الهامش. وعين بجو تجري من جبل يقال له الدام. ويوجد هامش يقول: الدام هو التل الواقع جنوب الخرج الممتد بمحاذاة الأرض الزراعية، وهو عبارة عن حرشفة من الأرض ظهرة، أو كما يقول أهل نجد صفراء صخرية، يفصل بين الخرج وبين أرض البياض. انتهى الهامش. وبجو عين يقال لها الهجرة، ولا يشرب ماؤها لخبثه. وبالمجازة نهران، وبأسفلها نهر يقال له سيح الغمر. وبشأن المجازة يوجد هامش يقول: المجازة أسفل حوطة بني تميم لا تزال معروفة. انتهى الهامش. وبأعلاها قرية يقال لها نعام، بها نهر يقال له سيح نعام. وهذه العيون والأنهار التي ذكرها ابن الفقيه تقع في الخرج في الحريق وفي وادي حوطة بني تميم ما عدا الخضراء وعين هيت. من حصون اليمامة: وقد عرف عدد من الحصون التي شيدتها قبيلة تصم في حجر، منها بتيل حجر، وهو كما يصفه ابن الفقيه قصر مشيد عجيب من بناء تصم. يوجد هامش ويصفه الهمداني صفة جزيرة العرب صفحة 14 نقلا عن شيخه النجدي أبي مالك أحمد بن محمد بن سهل بن صباح الشكري الوائلي: هن مربع مثل الصومعة مستطيل في السماء. قال أبو مالك: لحقت منها ما طوله 100 ذراع في السماء. ويرى بعض الباحثين أن كلمة بتيل مكونة من كلمتين: بت بمعنى بيت، وإيل بمعنى الله أي بيت الإله. انتهى الهامش. ومعتق القصر الذي تحصن فيه عبيد بن ثعلبة الحنفي لما استولى على حجر، وهو من أشهر قصور اليمامة، وكان على أكمة مرتفعة مطل على الواديين، ويقع في الشط إحدى قرى حجر. ويعلل البلذري في فتوح البلدان تسمية معتق بقوله: سمي الحصن معتقا لحصانته، يريدون أن من لجأ إليه عتق من عدوه. غير أن ياقوتا الحموي يورده بالنون معلق، ويورد فيه بيت الشاعر: أبت شرفات من شموس ومعنق لدى القصر منا أن تضام وتضهدا. والشموس من حصونهم أيضا، وكذا الثرملية على ما جاء في مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه. ولقد بقيت آثار تلك الحصون معروفة إلى صدر الإسلام، وشاهد أبو مالك أحمد بن محمد بن سهل بن صباح البشكري المجدي شيخ الهمداني بقاياها في أول القرن الرابع الهجري. في أي عصر عاشت طسم؟ يعد المؤرخون طسما وجديسا من العرب العاربة البائدة، ويقرنونها بقبيلة ثمود، ويرجعون القبائل الثلاثة إلى جد واحد هو سام بن نوح، فيقولون ثمود وطسم وجديس أبناء إرم بن سام. وبعضهم يرى أن طسما تنسب للأود بن سام وأنها أقدم من جديس. ولا جدوى من وراء هذا الاختلاف إلا من حيث الاستدلال به على تقارب العصر الذي عاشت فيه الأمم الثلاث. وثمود وإن كان تاريخها أشهر من تاريخ طسم لذكرها في القرآن الكريم ولبقاء بعض الآثار المنسوبة إليها في بلدة الحجر بقرب العلا، إلا أن عصرها لا يزال مجهولا. وقد ورد اسمها في جملة البلاد التي غلبها سرحون الملك الأشوري سنة 715 قبل الميلاد، وورد ذكرها في كتب اليونان في القرن الأول للميلاد وبعده، على ما ذكر الأستاذ جورجي زيدان الذي يقرر أن الكتابات الموجودة في الحجر ليست باللغة الثمودية، وإنما هي آرامية تختلف عن خط المسند الذي يكتب به قدماء اليمنيين، والذي ينبغي أن يكون هو القلم الثمودي إذا كان الثمود من عرب الجنوب كما ذكر ذلك قدماء المؤرخين. إلا أنه يعود فيقرر العثور على آثار من ذلك القلم المسند في العلا فيه أسماء ملوك لحيان فعرف بالكتابة اللحيانية. وأشار إلى أن بعض المستشرقين يرى أن لحيان الذين ورد ذكرهم في تلك الكتابة هم بقية ثمود. ونقل الهمداني عن زبور القديم أن قبيلتي طسم وجديس من أبناء قحطان بن عابر، الإكليل جيم واحد صفحة 119. وكانت طسم تسكن في وادي العرب والوتر وما بقربهما، إلا أن نفوذها كان يشمل كل بلاد العروض أي اليمامة والبحرين. وكان من آثارها في الإحساء حصن المشقر، وتسكن جوارها قبيلة جديس في جو اليمامة الخرج ونواحيه. سبب هلاك القبيلتين وما وصل إلينا من أخبار هاتين الأمتين لا يصلح أن يكون أساسا للبحث يعتمد عليه تاريخيا، مع أن عالمين جليلين من علماء القرن الثاني والثالث الهجريين أفردا لأخبارهما تأليفين خاصين هما ابن الكلبي وأبو البختري وهب بن وهب القرشي على ما روى صاحب الفهرست، ولكن كتابيهما لم يصل إلينا. ويروي المؤرخون في سبب هلاك هاتين الأمتين قصة هي إلى الخرافة أقرب منها إلى الحقيقة، إلا أنها على درجة من الإمتاع والطرافة، وشهرتها في كتب التاريخ تغني عن إيرادها كاملة، فلذا نكتفي بخلاصتها. كانت السيطرة لطسم على جديس، والملك من طسم كان لا ينهاه شيء عن تناديه في الظلم والطغيان، حتى بلغ به الأمر إلى أن حكم بأن لا تزف بكر إلى بعلها من جديس حتى تدخل عليه. فاستفارت امرأة منهم نخوة قومها، وكانوا أقل وأضعف من تصمة، فعمدوا إلى الحيلة بأن دفنوا سيوفهم وأسلحتهم في الرمال، ودعوا الملك وقومه إلى وليمة أقاموها لهم. فلما حضر هو وجنده ثار الجديسون عليهم بالسلاح فقتلوهم. فاستجار التصميون بأحد ملوك اليمن فغزا نجدا، وأوقع بجديس في الخرج وقعة منكرة، وخرب البلاد وهدم الحصون. وكانت زرقاء اليمامة وهي امرأة من تصم متزوجة في جديس، وكانت حادة البصر بدرجة يبالغ القصاصون في وصفها. فأنظرت الجديسيين حينما أبصرت الغزاة من مسافة بعيدة، ولكنهم لم يصدقوها، فصبحهم الجيش فقضى عليهم وقتل الزرقاء، وكان اسمها اليمامة، فسمي الإقليم باسمها على ما يروي المؤرخون الذين يوردون القصة مطولة موشاة بكثير من الشعر المقول على ألسنة الجديسيين، وهو مصنوع بعد عهدهم بأحقاب طويلة، صنعه القصاص عند بدء تدوين التاريخ في القرن الثاني الهجري فما بعده. وأقدم شعر صحيح سجل تلك الحادثة هو شعر الأعشى، وهو من أهل هذه البلاد من بلدة منفوحة. ومن شعره: ما نظرت ذات أشفار كنظرتها حقا، كما صدق الذئبي إذ سجع، إذ قلبت مقلة ليست بكاذبة، إذ يرفع الآل رأس الكلب فارتفع، قالت: أرى رجلا في كفه كتف، أو يخصف النعل لهفي أية صنع. فكذبوها بما قالت، فصبحهم ذو آل حسان يزجي الموت والشرع. فاستنزلوا أهل جو من منازلهم، وهدموا شامخ البنيان فاتضع. وأشار إلى الحادثة الحارث بن حلزة البشكري في معلقته فقال: أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الإباء؟ قال الأصمعي: وكان طسم وجديس أخوين، فكسر الجديس على الملك خراجها، فأخذ طسم بذنب جديس. وهذا التعليل لغزو الملك اليماني لقبيلة طسم هو التعليل الصحيح، فإن جديسا لما امتنعت عن دفع الخراج غزا الملك طسما لأنها هي القوية، فلما هزمها سهل عليه هزيمة أختها، لا أنه غزا الأولى انتصارا للثانية. ويختلف المؤرخون في العهد الذي غزا فيه الملك اليماني قبيلة جديس وفي الملك نفسه، فيرى أبو حنيفة الدينوري أن الملك هو ذو جيشان ابن إفريقس، وقد عاش هذا في عهد الملك الفارسي كيخسرو الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد.
من فضلك تابع بقية المادة.